بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع وصية نافعة وعهد جديد من عهود الصحابي الجليل والحبر الكبير عبد الله بن مسعود بن غافل، الذي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله. قال ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية، وروى وكيع عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعجبه إذا قام إلى الصلاة الريح الطيبة والثياب النقية. كان يعجبه أي ابن مسعود رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة الريح الطيبة والثياب النقية، وهذا أدب عظيم من آداب الصلاة، وهو من تعظيم الله عز وجل وتعظيم شعائر دينه، وهو أدب من آداب المساجد وحق من حقوق الأخوة. لا يقوم إلى الصلاة إلا بريح طيبة وثياب نقية. والريح الطيبة تشمل ريح البدن كله، الفم والإبط وسائر الجسد، وهذا أمر نذكر به ونحن على مشارف الصيف، وإن كان المحسوس قد بلغناه، ومع الحر قد تخرج روائح من الأجساد كريهة، فعلى المسلم أن لا يغفل هذا الجانب لأنه من الدين. وقد أمر الله عز وجل بأخذ الزينة لحضور المساجد، قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله لهذه الآية وما ورد في معناها من السنة: يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك، ومن أفضل الثياب البياض. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: إن أهل العلم يستحبون للواجد المطيق على الثياب أن يتجمل في صلاته ما استطاع بثيابه وطيبه وسواكه. ولذلك قال نافع رحمه الله مولى ابن عمر: تخلفت يوما في علف الركاب، يعني تأخر عن الصلاة، اشتغل بعلف الدواب. قال: فدخل علي ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال لي: ألم تكس ثوبين؟ قلت: بلى. قال: أرأيت لو بعثتك إلى بعض أهل المدينة أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن يتجمل له أم الناس؟ ما الجواب؟ فالله أحق أن يتجمل له أم الناس؟ وفي رواية أن عبد الله بن عمر رأى نافعا يصلي في خلوته في ثوب واحد، فقال: ألم أكسك ثوبين؟ قال: بلى. قال: فكنت تخرج إلى السوق في ثوب واحد؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتجمل له. لا تصلي في بيتك وفي خلوتك بثوب مهنتك. لماذا؟ لأنك تقابل ربك، فعظم أمر الوقوف بين يدي الله، لا تقف بين يديه بهيئة لا تليق، وإن كنت في الخلوة فالله يراك وأنت تناجيه وتخاطبه وتسأله، فلا تجعل أهون الناظرين إليك. وأما الخروج للمسجد فالأمر أجل، لأن الإنسان في زيارة لربه. فقد صح في الحديث الصحيح عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. إذا زرت حبيبا وعظيما كيف تتجمل له؟ فإذا أتيت المسجد فأنت في زيارة الملك، فلا يليق بالمسلم أن يأتي المسجد بثياب نومه أو بثياب متسخة أو التي تشف العورة أو تجسدها، فالله هو حقا يتجمل له. كيف تذهب للعرس والوليمة وملاقات الأحبة؟ فالله هو حقا يتجمل له، لا سيما في الأيام العظيمة كالجمعة ونحوها. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ للجمعة ثوبا خاصا بها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوب مهنته. وقال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من أحسن طيبه إن كان عنده. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا شعثا، أي شعره مغبر، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه؟ ورأى رجلا عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه؟ فالثياب للمسجد تكون نظيفة وتكون من أحسن الثياب، والرائحة الطيبة تقرب القلوب والأجساد وتنشر البهجة والسرور. وقدوة الأمة الإسلامية هو رسولها عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أكرمه الله تعالى بطيب ريحه، وهي صفة لازمة له وإن لم يمس طيبا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطيبون طيبهم بعرقه، وقد قال أنس رضي الله عنه: ولا مسست خزة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وعند مسلم قال أنس رضي الله عنه: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم أيضا قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ. ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذه الرائحة الطيبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر استعمال الطيب، وكان يقول للناس: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وكان حب الطيب إليه المسك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: المسك أطيب الطيب، رواه مسلم. وكان لا يرد الطيب، وكان يأمر بعدم رد الطيب. وطيب الرائحة تحبب الجليس إلى جليسه، وهي من حسن التعامل وكرم الملاقاة. فقد روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن ثابت البناني أن أنسا رضي الله عنه كان إذا أصبح ادهن يده بدهن طيب لمصافحة إخوانه. فابن مسعود رضي الله عنه كان يعجبه إذا قام إلى الصلاة الريح الطيبة والثياب النقية، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام واتباعا لسنته. وقد روى ابن شبه في تاريخه عن عطاء رضي الله عنه ورحمه قال: قال عمر رضي الله عنه: من مروءة الرجل نقاء ثوبيه، من مروءة الرجل نقاء ثوبيه، وإنه ليعجبني أن أرى الشاب الناسك النظيف. والمساجد مجامع المسلمين، وقد جاء الإسلام بالعناية بها. فعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأمر أن تنظف وتطيب. ومن رواة الحديث المشهورين الذين يروون عن أبي هريرة: نعيم المجمر، سمي بذلك لأنه كان يجمر المسجد، يطيبه ويبخره، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كان أمر المساجد هكذا وجاء الأمر بنظافتها، كان لمن يقوم بنظافة المسجد شأن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أمة سوداء كانت تقم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ففقدها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية شاب، فسأل عنها عليه الصلاة والسلام فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ وجاء في رواية أنها ماتت بالليل ورفقا برسول الله عليه الصلاة والسلام لم يعلموه خشية الإشقاق عليه. وجاء في رواية: فكأنهم صغروا أمرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها، رواه البخاري ومسلم. أعظم رجل على وجه البسيطة، وهو الحاكم يهتم بأمر هذه السوداء التي كانت تقم المسجد، فيأتي قبرها ويصلي عليها، وقد سقط فرض الصلاة عليها بصلاة أصحابه. ولكن اهتماما بمن هذا حالهم ممن يهتمون بالمساجد. وفي المقابل كما في الصحيحين، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام نخامة في قبلة المسجد على الجدار شق ذلك عليه، حتى رؤي في وجهه التغير وتغيظ على الناس، ثم أخذ عودا فقام فحكها بيده، ثم دعا بزعفران فلطخ مكانه. وكان يقول للناس: البزاق في المسجد خطيئة، وأمر الله من فوق عرشه، وطهر بيتي، وبيوت الله في الأرض المساجد. وكان ينهى أشد النهي من به رائحة تؤذي من دخول المسجد، بل كان الرجل يطرد إلى البقيع إذا ظهرت منه رائحة ثوم أو بصل، لكي لا يتأذى منه من في المسجد، بل أهل بيته وجيرانه يطرد إلى البقيع. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، رواه مسلم. وفي رواية: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته، رواه البخاري ومسلم. وخطب عمر الناس يوم الجمعة فقال وهو على المنبر: يا أيها الناس، إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، رواه مسلم. قال العلماء: الإنسان إذا أكل البصل والثوم ونحوهما وبقيت رائحتهما في فمه، ف فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجد لا للصلاة ولا لغير الصلاة، لأن المسجد معمور بالملائكة، فإذا دخل المسجد آذى الملائكة. ومثل البصل والثوم في الأذية رائحة الدخان، الشيشة ونحوها، وبعض الناس هداه الله يشرب الدخان أو الشيشة ويأتي إلى المسجد ورائحة الدخان والشيشة في فمه أو في ثيابه، وهي رائحة كريهة كل يكرهها. وشرب الدخان من سوء العشرة مع المرأة، حتى إن بعض الناس لا يستطيع أن يصلي جنب مثل هؤلاء. وهؤلاء قال العلماء يحرم عليهم أن يدخلوا المسجد والروائح الكريهة فيهم. وكذلك من به إصنان، والإصنان رائحة كريهة تفوح من الإبط أو من الأذن أو من الرأس وتؤذي، فإنه لا يجوز أن يصلي ما دامت الرائحة المؤذية فيه. لا يجوز له أن يدخل المسجد ويصلي مع الناس، بل يبتعد. فدخول العمار إلى المساجد الذين يعملون في الشوارع في الشمس إذا كان بهم روائح مؤذية خطأ كبير. من به رائحة مؤذية ولم يجد مكانا للصلاة إلا المسجد فليصلي في رحبة المسجد ونحو ذلك، لا يؤذي الملائكة والمصلين في صفوف المصلين. والعمار والمزارعين الذين يعملون في البيوت، على من يعملون عنده أن يوجههم وأن ينبههم وأن يحثهم على النظافة. فالمساجد لها حرمتها، لا تدخل بثياب الخدمة ولا بملابس غير لائقة ولا بأجساد فيها رائحة مؤذية، إنما تدخل بأحسن هيئة وأطيب رائحة وأبهى حلة. فالمصلي يقابل ملك الملوك ويزور ذي العز والجبروت سبحانه. والتنظيف للمساجد والتنظف للمساجد وقطع الروائح المؤذية من البدن هذا عام للنساء والرجال، وأما الطيب لحضور المساجد فللرجال دون النساء. فالمرأة منهية عن التطيب والتبخر إذا أرادت الخروج للمسجد أو إذا أرادت الخروج إلى مكان يشم ريحها الأجانب. فعن عبيد مولى أبي رهم أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي امرأة متطيبة تريد المسجد، فقال يا أمة الجبار أين تريدين؟ قالت المسجد. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. رواه أحمد وابن ماجه وابن داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم. فإذا كانت لا ترى لا تشهد، فالتي ترى في النهار من باب أولى. وعن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات، أي بثياب ليست ثياب زينة. فهذه الأحاديث فيها أمر النساء باجتناب الطيب وترك التزين باللباس ونحوه عند الخروج، وهذا سد لأبواب الشر. ولذلك لا تبخر مصليات النساء عند تواجد النساء فيها، لأنه سيؤدي إلى خروج النساء وقد علق الطيب بثيابهن. المصليات تبخر قبل دخول المصلين إن كان للنساء، والمساجد مكان الرجال أوسع. فابن مسعود رضي الله عنه كان يعجبه إذا قام إلى الصلاة الريح الطيبة والثياب النقية. فلنكن على الأثر ولنلزم الهدي. أسأل الله لنا ولكم لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.